بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيسر إخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفية بدمياج أن يقدموا لكم هذا الإصدار، أسباب الضلال، لفضيلة شيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجيري حفظه الله تعالى، في 13 من شهر ذي الحجة لعام 1423 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: عن الشيطان الرجيم لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فالشيطان عليه لعائن الله يتوعد الناس أنه يضلهم. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. جبلا أي خلقا، جبلا كثيرا خلقا كثيرا أضلهم الشيطان. وأخبر الله عز وجل عنه أنه يقول: لأحتلكن ذريتك منهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. أيها الناس، إن الشيطان رأس الضلالة، وإنه كبير داء إلى الضلالة، وإن كانت طرق الضلالات قد تشعبت وتنوعت وقد توسعت أبوابها لا سيما في هذه الأزمنة، فما من زمن إلا وترى سبل الضلال تتوسع على الناس وتتشعب طرقها، ولا يمكن للناس مخرجا، لا يمكن للناس المخرج إلا أن يأخذوا بالوقايات من تلك السبل ومن تلك الأسباب. ولقد أخبر الله عز وجل في كتابه، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، أن هناك سبلا تؤدي إلى الضلال، يجب على كل مسلم أن يحذرها وأن يبتعد عنها. ومن تلك السبل عباد الله ما ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم من اتباع الهوى، فإن أعظم أودية الباطل وأوسع طرق الضلال بعد غواية الشيطان هو الهوى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. قال عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. فأبان الله عز وجل أن من طرق الغواية والضلالة هو الهوى بعد غواية الشيطان وتسليطه على العبد. أيها الناس، إننا في أزمنة توسعت فيها طرق الضلال، فيجب على المسلم أن يعرف الشر ليحذره وأن يعرف الخير ليسلك طريقه وسبله. من طرق الضلال له الحديث واستماع ذلك. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك في ضلال مبين أولئك لهم عذاب مهين. فنعم، إن لهو الحديث من الغنى أو من الجرائد والمجلات أو من الدشوش والتلفزيونات أو ما إلى ذلك مما ينهي العبد عن طاعة الله وعن ذكر الله عز وجل لهو من طرق الضلال. وقد أقسم ابن مسعود رضي الله عنه وجاء كذلك عن ابن عباس أن له الحديث في الغنى. ومع ذلك لا نزال نرى أن الناس لابدين في هذه المعصية ومستمرين فيها ويتنوعون من حين إلى آخر في استماعها وفي أنه عليها. طرق الضلالة كثيرة، منها ما أخبر الله عز وجل في كتابه الكريم أن تثبيت الجاهلين وطاعة الغافلين وطاعة الرائيين الذين يقدمون الرأي على الكتاب والسنة لهو من أوسع باب أبواب الضلال. أخبر الله أنه طريق الضلال. يقول ربنا سبحانه: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. الظن هنا غير الحقيقة وغير الحق. فالذين يتبعون الظنون والتخرصات ويتبعون كذلك الآراء في مقابل كتاب الله وسنة رسوله، هؤلاء طاعتهم ضلال كما أذان الله عز وجل. وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فيا أيها الناس، الله الله في سلوك طريق الخير والبعد عن طريق الضلالة والغوالة، سواء فيما تقدم ذكره أو في غير ذلك. وإن من طرق الضلال مجالسة أهل الباطل، مجالسة أهل الهوى، مجالسة أهل الجدع والحزيات. هذا مرض فتاك، هذا خطر عظيم على المجتمع، وليس والله من كتاب الله ولا من سنة رسوله ولا من منهج سلفنا رضوان الله عليهم ما يبيح مجالسة هؤلاء، ولا يبيح أيضا التلفي على هؤلاء، ولا يبيح الربا بهؤلاء. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، افشوا السلام بينكم. رد السلام من أسباب الحب، في من أسباب التحارب. فلقد كان السلف رضوان الله عليهم لا يردون السلام على أهل الأهواء، لأن الحب في الله والبغض في الله. ولا يجوز حب أهل الباطل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية. وقد جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يقول: بئس القوم أهل البدع، والله ما نسلم عليهم. هكذا أيها الناس، جلساء الباطل من أهل الهوى ضلال في ضلال. يقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. فقد اخبر الله انه يتولول يوم القيامه، انه يتولول ويتمنى انه ما جالس فلانا ذلك الذي اضله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. لولا نعمة الله عليه لكان من المحضرين. هذا باب واسع من أبواب الضلال، من أبواب الضلال. وقد سقط في هذا الباب كثير ممن كانوا من حفظة كتاب الله وممن كانوا أهل سنة قبله بسبب مجالسة أهل الهوى وبسبب عدم أخذ نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم العمل بمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الدجال:
من سمع بالدجال فلينعم فإنه بينما هو جنة ونارا وذلك لأنه يسوق الناس إلى الضلال وإلا فمن فائدة من نصح الناس أن يجعل نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ فيها النجاة فيها الخير فيها الهدى عباد الله إن من أبواب الضلال لهو الجهل بدين الله الجهل بدين الله وذهاب العلماء وقد كان ابن المبارك وغيره يلقبون أهل الأهواء بالأصاغر يلقبونهم بالأصاغر نعم عباد الله وهذا العلماء علماء السنة علماء العقيدة الصحيحة هذا خطر على المسلمين وعصون الجهل كذلك يضرب بين أطنابه بين المسلمين ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الله لا ينتزع العلم انتزاعا من الصدور ولكن ينتزعه يقبضها بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا اصحاب الراي اصحاب الهوى اصحاب الجهل اصحاب الفتوى بغير علم هم سبيل الضلال هم دعاه الضلاله فضلوا واضلوا وهكذا اذا نظرت في طرق الضلاله وطرق الباطل الموصله الى الضلال تراها كثيره ففي الصحيحين من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر او ان امراه من بني مخزوم سرقت فقالوا من يشفع فيها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يجترئ على ذلك الا اسامه بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى اسامه فشفع فيها الى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا اسامه تشفع في حد من حدود الله انما ظل وفي روايه هلك في صحيح البخاري انما ظل من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد اذا سرق الشريف تركوه والضعيف يقيم عليه الحد فكان سبب ضلال بني اسرائيل قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ولعنهم الله عز وجل بسبب ضلالهم هذا لئن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون اسباب ضلالهم انهم ما يقيمون شرع الله وانهم يتمالؤون بينهم على الباطل وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي انه سئل عن ميراث الاخت والبنت عن ميراث بنت وبنت ابن واخت شقيقه فقال لقد ظلمت اذا وما انا من المهتدين لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه ظلمت ان لم اقضي بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن الثلث تكمله الثلثين وما بقي فللاخت الشقيقه عصبه شاهدنا من الحديث ان ابن مسعود رضي الله عنه يعتبر ذلك ضلالا ان لم يقم بحكم الله وان لم يقم بشرع الله وان لم يقم دين الله يعتبره ضلالا اي والله ان عدم الاستجابه لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لهي ضلال كما اذن الله في كتابه الكريم فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله من اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله هذا ضلال عباد الله اي والله ان عدم اقامه شرع الله لهو ضلال بعيد ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى رسله جهنم وساءت مصيرا. قد كانت الأمة كلها في ضلالة فأنقذنا الله مأثر المسلمين من تلك الضلالة التي كانوا فيها. ألا فلنحمد الله على هذا الخير الذي نحن فيه؟ ألا تجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا هذه النعمة التي هم فيها وكانوا من قبل في ضلال مبين؟ يقول ربنا سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وكما يقول سعد بن أبي سعيد رضي الله عنه: أرسلني أهلي أو قومي بلبن إلى الصنم فوضعته عند الصنم ولم أستطع أن أشربه ولا آكل السن. قال: فأتى الكلب فشرب اللبن وأكل السن وبال على ذلك الصنم. الكلب في ذلك الوقت كان ربما يعرف عن فطرة ثالث الكلب أطهر من فطرة المشركين، فهو لا يتهيب من الأصنام، والمشركون آنذاك كانوا يتهيبون من الأصنام. وإن كنتم من قبل في ضلال مبين. نعم يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر. فيا أيها الناس، إقامة شرع الله أمر واجب على المسلمين، فإن عدم إقامة شرع الله هو ضلال مبين. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أو أنه رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بهن، فإنهن من سنن الهدى، وإن الله شرع لكم سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لظلمتم. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل لهذا بين الرجلين حتى يوقف في الصف. نعم، وشاهدنا من هذا الأثر العظيم أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو تركتم سنة نبيكم لظلمتم. وأن صلاة الجماعة في المساجد تركها من أسباب الضلال، وما أكثر سبل الضلال وأسباب الضلال. ترك صلاة الجماعة وعدم صلاة الجماعة والصلاة والتخلف عنها من أسباب الضلال يا عباد الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبين خطر الضلال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فقد كان يدعو إلى الله أن يجنبه الضلال، يخاف على نفسه من ذلك. وفضال بن عبيد رضي الله عنهم كان من دعائه أنه يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. مما يقول عباد الله أن الفتن والاستشاف لها يكون من أسباب الضلال. فتن الحزبيات، فتن البدع، كلها من أسباب الضلال. فتن تقليد الغرب والتشبه بهم، كل هذا من أسباب الضلال. فلنتق الله عباد الله، ولنأخذ أسباب الخير ولنجتنب أسباب الضلال. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير الدعاء إلى ربه سبحانه وتعالى أن يجنبه الضلال وأسبابه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثبت من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أظل أو أظل أو أظل أو أظل أو أظلم أو أظلم أو أذهل أو أذهل علي. سعيد بالله من الضلال ومن الظلم، فإن الظلم أيضا من أسباب الضلال. يقول الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظلم الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فربما علمة تظلمها او اعتداء تعتبره بغير حق، بل يكون سببا في ضلالك وفي اضلالك وفي ضغط قلبك. فان الله سبحانه وتعالى لا يظلم احدا، لا يظلم احدا. ايها الناس، يجب على المسلم ان يبقى داعيا لله سبحانه وتعالى ان يجنبه الضلال كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عنه من حديث ابي ذر رضي الله عنه عند الامام مسلم حين يرويه عن ربه انه قال: يا عبادي، كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. يا عبادي، كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم، الى اخر الحديث فيه عشر كلمات: يا عبادي يا عبادي. اهدنا، يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم. فالهدايه بيد الله سبحانه وتعالى، يضل من يشاء ويرسل عدلا، ويهدي من يشاء ويعصم فضلا، فضلا من الله سبحانه وتعالى. وعلى هذا عباد الله، يبقى الانسان خائفا من الضلال، خائفا من الذل، خائفا من البدع، فانها من اسباب الضلال. كل البدع، صغار البدع، كبار البدع، كلها ضلاله. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعموم لفظه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب على صوته واشتد غضبه كانه من دون جيش، يقول: صبحكم ومساكم. ثم يقول في كلامه: الا وان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فليستحيي على نفسه من جعل من البدع مستحسنا، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناقض قوله في هذا الحديث العظيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، يقول ربنا سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي هذه الآية الكريمة أبان الله أمانا من الضلال، أن من اتبع هدى الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، كما قال ذلك ابن عباس رضي الله عنه. ومفهوم هذه الآية أن من لم يتبع هدى الله سيضل في الدنيا وسيشقى في الآخرة. وقد روى الإمام الترمذي في جامعه من حديث العرباض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم موعظة بنية ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المخرج من المحدثات ومن الاختلافات ومن الفتن هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم. وهكذا عباد الله، تتوالى الأدلة في بيان الضلال وبيان المخارج من الضلال، فإن الضلال صاحبه يمد الله عز وجل له، ربما يملي له كما يملي للكافر حتى ولو كان ضلاله لا يبلغ حد الكفر. يقول ربنا سبحانه وتعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. لا تغتر بإملال الله لك، لا تغتر بفكر الله عليك، ما دمت على خطأ أو معصية أو انحراف فإن هذا في حقك شر. ولو أخذت عن كريم بن فعلان لخطت عليك المعاصي. ولكن الله عز وجل يمر للظالم أو كذلك الكافر حتى يستكثر من الذنوب، فمهل الكافرين عنهم رويدا. عباد الله، إن هذا الأمر خطير جدا، مسألة الضلال فتعبت طرقها، ولا يأتي عاما إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لا يأتي عاما إلا والضلالات تنتشر بشتى أنواعها، ولا يخرج الناس من تلك الضلالات بعد الله سبحانه وتعالى إلا الاعتصام بكتاب الله، إلا الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعض عليها بالنواجذ. ونسأل الله عز وجل السداد لما يحبه ويرضاه. الحمد لله.